بسم الله الرحمن الرحيم،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر
فقد آذى الله.
مناسبة الباب لكتاب التوحيد هي أن من سب الدهر
فقد آذى الله،
لذا عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب ضمن كتاب التوحيد تحذيرا من سب الدهر، لأنه ينافي التوحيد أو كماله الواجب. وبين رحمه الله تعالى التوحيد بأن الأمور كلها بيد الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهو مدبر الأمر ومن بيده ملكوت السماوات والأرض. أما مناسبة الباب لما قبله، فالشيخ رحمه الله تعالى يسوق أبوابا في الألفاظ المحرمة الشركية. أما حكم الباب، فالشيخ رحمه الله تعالى قال: باب من سب الدهر. من شرطية تفيد عموم ساب الدهر، سواء أكان ذكرا أو أنثى من المكلفين. وقوله سب مصدر سب يسب سبا، وأصله للتنقص، والسب التقبيح والشتم، وكذا اللعن. الدهر هو الزمن والوقت.
فقد آذى الله،
جواب الشرط: لأنهم أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد الأذية لما خف أمره وضعف أثره، فكانوا في الحقيقة قد سبوا فاعله حقيقة وهو الله جل شأنه. وتبويب المصنف رحمه الله بهذا التبويب أفاد التحريم، فقوله
فقد آذى الله
ظاهر في ذلك، وتفصيله إن كان سبه للدهر على أنه الفاعل لذلكم الشيء الذي سبه لأجله من مصيبة ونحوها، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، وهو شرك في الربوبية، حيث جعل مع الله شريكا وخالقا. إن كان سبه للدهر على أنه محل لذلك المكروه لا لاعتقاده أن الدهر هو الفاعل، فهذا محرم لظاهر النهي: لا تسب الدهر. وهل يصل إلى كونه شركا أصغر؟ قولان لأهل العلم، فمن أهل العلم من قال إنه محرم ولا يصل إلى الشرك الأصغر، ومن أهل العلم من نص على أنه شرك أصغر. وبالتفسير الذي تقدم أنه يسب الدهر على أنه محل لذلك المكروه فهو محرم، فإن اعتقد أن الدهر سبب في حصول ذلكم المكروه مع اعتقاده أن الفاعل وأن الأمر كله بيد الله، في هذه الصورة يكون شركا أصغر، حيث اتخذ ما ليس بسبب سببا. إذن المقام في هذا القسم مقام تفصيل. بقي القسم الثالث، وهو إذا كان على سبيل الإخبار المحض دون لوم القلب وتضجره، كما قال الله عز وجل: هذا يوم عصيب، كما قال سبحانه: في أيام نحسات، أي عليهم. فإذا كان من باب الإخبار فلا بأس، وأدلته ما تقدم، لأنه ليس سبا وإنما هو إخبار. الله جل وعلا قال: في أيام نحسات، هذا يوم عصيب. وأن تقول مثلا: أتعبنا برد هذا اليوم، بهذا التفصيل تعرف حكم الباب. ثم استدل رحمه الله تعالى بآية وحديث، قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. هذه تتمة الآية. وقالوا هؤلاء المشركون الدهرية ما هي إلا حياتنا الدنيا، حصروا هذا الأمر كما ترى في قولهم ما هي إلا حياتنا الدنيا، ما هذه الحياة الدنيا إلا موت يموت قوم ويحيا آخرون، وما يهلكنا ما يفنينا ويميتنا إلا الدهر، أي إنما يهلكنا الدهر مر الأيام والليالي. فهؤلاء الدهرية لا يؤمنون بوجود الله سبحانه، قالوا هذه الحياة التي نعيشها فيحيا قوم ويفنى آخرون، ما يهلكنا ويميتنا إلا الدهر. قال الله ما لهم بذلك من علم، لأنهم أهل جهل. فالعلم الذي في كتاب الله وسنة نبيه أن الأمر كله بيد الله، فهو المحيي المميت جل شأنه، يخرج الميت من الحي ويخرج الحي من الميت، فالأمر بيد الله جل شأنه. إن هم إلا يظنون. ساق الشيخ رحمه الله هذه الآية لبيان أن نسبة الأمور للدهر هي من خصال المشركين، فالله جل وعلا كفر هؤلاء بهذه المقالة حيث جعلوا الفاعل هو الدهر، فكانوا مشركين كافرين بالله رب العالمين. فمن نسب الحوادث إلى الدهر على سبيل الفاعلية، أن الدهر هو الفاعل، فهو مشرك شركا أكبر. ومن نسبها على سبيل محل ذلكم المكروه، أنه في هذا الزمن نسمع من جهلة المسلمين ما نسمع، فترى البعض يسب الزمن والبعض الآخر يلعنه، والبعض يقول هذا يوم أحرف وهذا زمن كذا وكذا إلى غير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. من فعل ذلك على سبيل المحل فقد تشبه بالكافرين، ومن تشبه بقوم فهو منه، فيكون فاعلا لمحرم. ثم قال رحمه الله في الصحيح، والأصل في إطلاق هذا اللفظ أنه صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد يطلق على صحيح الإمام مسلم. والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني حافظ الصحابة وذروة الحفاظ، وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن أبا بكر الصديق هو أحفظ الصحابة، وإنما لم يروي الكثير من الأحاديث لمقامه مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى، في هذا إثبات القول لله جل وعلا، فالله يقول وقوله الحق جل شأنه، يتكلم ربنا بكلام بحرف وصوت، وهو من صفات الله جل وعلا الفعلية المتعلقة بالمشيئة. وقوله قال الله تعالى هذا حديث قدسي، والحديث القدسي لفظا ومعنى من الله، لذا استدل به السلف رضوان الله تعالى عليهم على إثبات هذه الصفة لله جل شأنه، وحاججوا المعطلة من جهمية ومعتزلة وأشاعرة نفاتي هذه الصفة بهذه الأحاديث. وبيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواطن عدة من كتبه، أعني استدلال السلف بذلك. فمن قال إن الحديث القدسي لفظا من الرسول ومعنى من الله، فقد قال بقول أهل التعطيل الأشاعرة شعر أم لم يشعر، وهذا مما دس في علم أصول الحديث وغيره ما دسه أهل الباطل. فقد ترى بعض علمائنا وآئمة العلم يقولون بذلك، وقد سمعت ما كان عليه السلف الصالح والأئمة المتقدمون من الاستدلال بهذه الأحاديث على المعطلة المؤولة. يؤذيني ابن آدم، الأذية لما خف أمره وضعف أثره. فالله جل وعلا يقول يؤذيني ابن آدم، فأثبت الأذية كما قال الله جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وكما في هذا الحديث يؤذيني ابن آدم، ونفى الضر والضرر كما في حديث أبي ذر وغير ذلك من الأدلة. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعون. ابن آدم، آدم هو أبو البشر صلوات الله وسلامه عليه، وهذا اللفظ ابن آدم يشمل الذكر والأنثى. يسب الدهر، تعليل للأذية، هذه الأذية لسب ابن آدم الدهر، فلا يجوز سب الدهر وتقبيحه ولعنه والدعاء عليه، كأن يقول القائل: قاتل الله هذا الزمن ولعن الله هذا الوقت، وهكذا ما يشبه هذه العبارات مما هو داخل في معنى السب، والله المستعان. يسب الدهر وهو الزمن، وأنا الدهر أي مدبر الدهر كما سيأتي، فليس من أسماء الله الدهر، وهذا ما عليه أهل الحق وأنكر أهل العلم على ابن حزم رحمه الله تعالى. أقلب الليل والنهار، فالله جل وعلا يقلب الليل والنهار، جل شأنه سبحانه، فيقلب ذواتها، ذوات الليل والنهار، ويقلب ما يحدث فيها، فليس المقلب المقلب، فالدهر هو الليل والنهار، والله جل وعلا يقلبه، وهذا من أدلة أهل الحق أن الدهر ليس من أسماء الله. ثم ساق رحمه الله تعالى رواية الإمام مسلم، وفي رواية عند مسلم ساقها للتصريح بالنهي عن سب الدهر. في الحديث المتفق عليه، حديث أبي هريرة، أفاد التحريم، وأخذنا التحريم من قول الله تعالى يؤذيني ابن آدم، فدل على التحريم. ساق المصنف رحمه الله تعالى رواية الإمام مسلم الصريحة في النهي، الصريحة في التحريم، فقال: وفي رواية لا تسب الدهر، وهذا فيه كذلك التصريح بالنهي عن سب الدهر، لا ناهية، والأصل فيها أنها للتحريم إلا لصارف ولا صارفة. تسبوا معاشر المكلفين ذكرا كان أو أنثى، وقوله لا تسبوا يفيد عموم أنواع السب، كل ما كان سبا فهو داخل في عموم النهي، لا تسبوا الدهر وهو الزمن والوقت. ثم علل النهي فقال: فإن الله هو الدهر، لأن هذا السب حقيقة يرجع إلى مقلب الليل والنهار، لأن الوقت والزمن لا علاقة له بحصول مكروه أو مصيبة، وإنما من أرادها فكانت من جل شأنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ففي حقيقة الأمر أنت تسب الله جل في علاه على ما تقدم معنا التفصيل. قال: ولا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. قال العلامة السعدي رحمه الله: وهذا واقع كثيرا في الجاهلية كما تقدم معنا، وتبعهم على هذا كثير من الفساق والمجان والحمقى، إذ جرت تصاريف الدهر على خلاف مرادهم، جعلوا يسبون الدهر والوقت، وربما لعنوه، وهذا ناشئ من ضعف الدين ومن الحمق والجهل العظيم، فإن الدهر ليس عنده من الأمر شيء، فإنه مدبر مصرف، والتصاريف الواقعة فيه تدبير العزيز الحكيم، ففي الحقيقة يقع العيب والسب على مدبره، وكما أنه نقص في الدين فهو نقص في العقل، وكما أنه نقص في الدين فهو نقص في العقل، فيه تزداد المصائب ويعظم وقعها ويغلق باب الصبر الواجب، وهذا مناف للتوحيد. قال: أما المؤمن فإنه يعلم أن التصاريف واقعة بقضاء الله وقدره وحكمته، فلا يتعرض لعيب ما لم يعبه الله ولا رسوله، بل يرضى بتدبير الله ويسلم لأمره، وبذلك يتم توحيده وطمأنينته. وهذا من نفيس الكلام من هذا الإمام عليه رحمة الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.